ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستهلها بالقراءة في هذا الكتاب، دراسات في البدع والمبتدعين للشيخ المبارك محمد بن سعيد رسلان، أجزل الله عز وجل له المثوبة. وما زال الكلام موصولا حول تاريخ نشأة الفرق وأسمائها، وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن القدرية وكيف نشأت ومتى نشأت وإلى أي حد وصلت. انتقل المصنف بعد ذلك إلى الفرقة التي تليها، قال: المرجئة. المرجئة قال: أرجأ الأمر أخره، وترك الهمز لغة، وأرجأت الأمر وأرجيته إذا أخرته، والإرجاء التأخير مهموز، ومنه سميت المرجئة. يبقى اشتقاق المرجئة من الإرجاء وهو التأخير. يقول: وأول ما ظهر الإرجاء إنما كان ردة فعل لتكفير الخوارج للحكمين ولعلي بن أبي طالب، وليس هو الإرجاء المتعلق بالإيمان. انتبهوا حتى لا نسقط كلام المتقدمين على المتأخرين، ودي أهم شيء في هذا الكتاب، نراعي تاريخ ظهور الفرق وكيف ظهرت وكيف كان المعتقد في أول الظهور وإلى أي حد وصل، كما تكلمنا عن التشيع في بدايته والتشيع في الوقت الحاضر، وكذلك الخوارج في الوقت أو في الصدر الأول والخوارج في الوقت الحالي. يقول: وأول ما ظهر الإرجاء إنما كان ردة فعل لتكفير الخوارج للحكمين ولعلي بن أبي طالب، وليس هو الإرجاء المتعلق بالإيمان. فإن أول من تكلم في الإرجاء لم يكن كلامه إلا في إرجاء أمر المتقاتلين من الصحابة إلى الله عز وجل، جزاك الله خير. وأول من تكلم في الإرجاء وأظهره هو الحسن بن محمد بن الحنفية، كما ذكر ذلك كل من ترجم له، وبعضهم ذكر ندمه على ما كتب في ذلك كابن سعد في طبقاته، قال في ترجمته: أول من تكلم في الإرجاء عن ذاذان وميصرة أنهما دخل على الحسن ابن محمد بن علي فلاماه على الكتاب الذي وضع في الإرجاء، فقال لزاذان: يا أبا عمر، لوددت أني كنت مت ولم أكتبهم. هنا يا أخوانا في مسألة أرجو أن تلاحظوها ولا تتعجبوا. ممكن عالم من العلماء وإمام من الأئمة يتكلم في مسألة ويجتهد ويخطئ، وممكن وده كثير يرجع في خطئه، ولكن الرجوع في الخطأ لا يكون مشهورا كوقوعه في الخطأ، فيظن كثير من القوم أن الرجل ما زال على هذا الأمر، وممكن يرجع ويكون رجوعه على نطاق ضيق ويسمعه بعض المغرضين ولا يتكلم عن رجوعه، وهذا وارد. ومن أجل هذا نقول: فرق بين إمام أصوله من أهل السنة ثم أخطأ في أمر وهو مجتهد وله حق الاجتهاد أو لم تبلغه الآثار، فهذا لا يبدع مطلقا. لذلك عاب أهل العلم الثقات على كل من وصف الإمام أبا حنيفة بالبدعة، عابوا عليهم ولاموهم أشد اللوم والتمسوا العذر للإمام. لذلك هنا الحسن ابن محمد بن الحنفية، يعني تابعي، محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب والحسن ابنه، تكلم في الإرجاء وكتب كتابا فقال: لوددت أني كنت مت ولم أكتبه. وهذا الذي صدر من الحسين بن علي لما عتب عليه بعض أبنائه، قال: يا بني، والله ما كنت أظن أن الأمور تصل إلى هذا الحد، ولكن وصلت. يبقى كون أننا أو أهل البدعة عذرا يتشدقون ويتمسحون بكلام هؤلاء، ولم يقف هل رجعوا أم لا، لا. يعني الإمام أبو حامد الغزالي معلوم من علماء المتكلمين والفلسفة وله شطحات لا تليق أبدا بأحد. طيب، هل يا ترى يوصم الإمام بالبدعة؟ الأقوال في رجوعه متضاربة، منهم من قال رجع ومنهم قال لم يرجع. الواجب علينا أن نغلب حسن الظن بهذا الإمام وغيره من أئمة المسلمين، الإمام الشوكاني، الإمام السيوطي وغيرهم، دولة إخوان أئمة مجتهدون. يعني الإمام السيوطي رحمة الله عليه لما تكلم في أن الله عز وجل وإياك أن تتكئ على جدار أو عمود طوال اليوم. الإمام السيوطي رحمة الله عليه لما تكلم وضعف أحاديث يكاد أن يكون الإجماع منعقد على، وحسن أحاديث الإجماع منعقد على ضعفها، فأن الله عز وجل أحيا والدي النبي عليه الصلاة والسلام حتى آمن به ثم مات، ولكنه إمام لا شك في ذلك. يبقى دي تهنى وسقطة لعله رجع عنها ولم يصلنا رجوعه. طب والعمل إيه؟ الصواب أن نقول أنه اجتهد وأخطأ ولا يتابع الحافظ ابن حجر. لذلك المبتدعة لما يتشدق بأن الحافظ ابن حجر فعل كذا والنووي فعل كذا، لا، كده أنت أخذت الأمر من غير مأخذه، وكما يقول القائل أوردها سعد وهو مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. ده إمام مجتهد له حق الاجتهاد المطلق بلا نزاع، ولعله ولعله رجع ولم يصل إليه رجوعنا. طب هب أنه لم يرجع، لا يبدع. يبقى شتان بين إمام مجتهد تكلم في مسألة من المسائل وجانبه الصواب، وبين صبي يتلاعب بأحكام الشريعة. يقول: والإرجاء الذي قال به الحسن بن محمد وذكره في كتابه وضحه الحافظ بن حجر الذي قرأ الكتاب ووقف على ما فيه بقوله. المراد بالإرجاء الذي تكلم الحسن بن محمد فيه غير الإرجاء الذي يعيبه أهل السنة المتعلق بالإيمان. طيب، من لم يقف على هذه الكلمة؟ ويقول إن أول من كتب في الإرجاء الحسن بن محمد بن الحنفي ولم يقف على كلام ابن حجر، هيعمل إيه في محمد في الحسن بن محمد؟ هيقول لك مبتدئ، رأس المرجئة، والمرجئة طبعا فرقة من الفرق الضالة. ولكن شتان بين هذا، كما يوصف عبد الرازق بن همام الصمعان فيه شيء من التشيع. هل التشيع بتاع الرافض ولا التشيع الأولاني؟ طيب، لابد أن النصوص تفهم كما ينبغي أن تفهم عليه. يقول: والمراد بالإرجاء الذي تكلم فيه الحسن بن محمد فيه غير الإرجاء الذي يعيبه أهل السنة المتعلق بالإيمان، وذلك أني من المتكلم الحافظ ابن حجر وهو إمام، أني وقفت على كتاب الحسن بن محمد، أما بعد فإن نوصيكم بتقوى الله، فذكر كلاما كثيرا في الموعظة والوصية بكتاب الله واتباع ما فيه، وذكر اعتقاده، ثم قال في آخره: ونوالي أبا بكر وعمر ونجاهد فيهما، لأنهما لم تقتتل عليهما الأمة ولم تشك في أمرهما، ونرجئ من بعدهما ممن دخل في الفتنة فنكل أمرهم إلى الله، إلى آخر الكلام. يبقى بيتكلم على إيه؟ على الإشكالية اللي حصلت، واخد بالك، بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، بين الصحابة فيما بينهم. قال لك مش هنتكلم في جماعة، احنا نرجئ نؤخر أمرهم إلى من؟ إلى الله عز وجل يقضي فيه، أما نحن لا نتكلم في هذا. طب أين كلام الحسن بن محمد بن الحنفية عن قول من قال: من لم يعمل خيرا قط يدخل الجهر من النار ويدخل الجنة؟ أين هذا من ذاك؟ هذا كلام في قضية معينة وذاك كلام في قضية أخرى. فمعنى الذي تكلم فيه الحسن أنه كان يرى عدم القطع على أحد الطائفتين المقتتلتين في الفتنة بكونه مخطئا أو مصيبا، وكان يرى أنه يرجئ الأمر فيهما. وأما الإرجاء الذي يتعلق بالإيمان فلم يعرج عليه فلا يلحقه بذلك عاب. يعني الحسن بن محمد ملوش دخل بالقضية دي خالص أبدا، ولم يتكلم فيها ولم تتطرق له على باله. والإرجاء الذي كان يقول به الحسن بن محمد ووضع فيه كتابه كان قبل سنة 82، لأن زادان توفي سنة 82 وقد دخل على الحسن فعاتبه لأجل كتابه وفي كتابه هذا اللون من الإرجاء. وأما المرجئة المبتدعة فيقولون بتأخير العمل عن الإيمان وأنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. اكتب عندك في الهامش. وهذه القاعدة تخضع للقياس الفاسد، أو هي نوع من أنواع القياس الفاسد، اللي هي يا إخوانا كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة لا يضر مع الإيمان إيه معصية. اكتب هذا نوع من أنواع القياس الفاسد. ووجه الفساد أنه قياس في مقابلة النص، أنه قياس في مقابلة النص، والنص هو الإجماع المنعقد على أن الإيمان يزيد وينقص. يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية. والإرجاء بهذا المعنى كان معروفا في أواخر القرن الأول، فقد أخرج البخاري في صحيحه عن زبيد بن الحارث اليامي قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وفي بيان أن سؤال زبيد لأبي وائل كان متزامنا مع ظهور المرجئة المبتدعة، يقول زبيد في رواية أبي داود الطيالسي: لما ظهرت المرجئة أتيت أبا وائل فذكرت ذلك له، فقال: سمعت عبد الله يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام: سباب المؤمن فسق وقتاله كفر. أسأل زبيد اليمي يقول: لما ظهرت المرجئة، ما الذي يعنيه بذلك؟ اللي هم إيه؟ الفرقة المبتدعة، هم يقولون إيه؟ لا يضر مع الإيمان إيه؟ معصية. بدليل هو سأل عبد الله بن مسعود، وجواب عبد الله بن مسعود واضح، قال له: لأ، ده سباب المؤمن فسق أو فسوق وقتاله إيه؟ كفر. يعني معناه إيمانه بينقص وبيضر بهذه الإيه؟ المعصية، لا كما يقول هؤلاء. قال الحافظ: المرجئة بضم الميم وكسر الجيم بعدها ياء مهموزة، ويجوز تجديدها بلا همز، نسب إلى الإرجاء وهو التأخير، لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان. اكتب عندك: والمعني أخروا الأعمال عن الإيمان، أي أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. يبقى كلمة أخروا الأعمال عن الإيمان يعنيها إيه يا أخوانا؟ ها، أخرجوا العمل عن إيه؟ عن مسمى الإيمان. فقالوا: الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، ولم يشترط جمهورهم النطق، وجعلوا للعصاة اسم الإيمان على الكمال، وقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب أصلا. طبعا هذا الكلام يصادم المعقول والمنقول، يصادم المعقول، لأنه لا يعقل أبدا أن القلب يصدق ولا تعمل الجوارح، هذا غير معقول. ويصادم المنقول النصوص الشرعية المتواترة عن أن العمل من الإيمان. وقوله: سألت أبا وائل عن المرجئة، أي عن مقالة المرجئة، ولأبي داود الطيالسي عن شعبة عن زبيد قال: لما ظهرت المرجئة أتيت أبا وائل فذكرت ذلك له، فظهر من هذا أن سؤاله عن معتقدهم، وأن ذلك كان حين ظهورهم، وكانت وفاة أبي وائل سنة 99 وقيل 82، ففي ذلك دليل على أن بدعة الإرجاء قديمة. وكان غيلان القدري يجمع بين القدر والإرجاء، ويزعم أن الإيمان هو الإقرار باللسان، وأنه لا يزيد ولا ينقص ولا يتفاضل الناس فيه. كل هذا مخالف للنصوص. كان غيلان مع قوله بالإرجاء يقول بالقدر خيره وشره من العبد، وفي الإمامة إنها تصلح في غير قريش، وكل من كان قائما بالكتاب والسنة كان مستحقا لها، وأنها لا تثبت إلا بإجماع الأمة. فقد جمع غيلان خصالا ثلاثة: القدر والإرجاء والخروج. وتلاحظ غيلان أول ما بدأ كان بيتكلم فين؟ في القدر، دخل على الإرجاء ودخل على الإيه؟ على الإخوان. هكذا أهل البدعة، ينتقل من بدعة إلى بدعة. وذكر الشهرستاني أن غيلان أول من قال بالقدر والإرجاء، فأما أولية قوله بالقدر فقد أخذ المقالة به، فقد أخذ المقالة به من معبد الجهني، وأخذها معبد من سوسن النصراني. وأما أولية القول بالإرجاء فهو من أقدم من تكلم بالإرجاء بالمعنى البدعي. طيب، يبقى احنا عندنا دلوقتي الكلام بالإرجاء له كم معنى يا أخوانا؟ معنيين. المعنى الأولاني أي لا نحكم على أحد من الطائفتين المقتتلتين بعد عهد عثمان بن عفان بخطأ ولا بصواب، ونرجع أمرهم من؟ إلى الله عز وجل. ده المعنى هذا الذي تكلم فيه الحسن بن محمد بن الحنفي. أما المعنى البدعي اللي هو إخراج العمل عن مسمى الإيمان، وأن الإيمان لا تؤثر فيه المعصية، وتطرق بهم الأمر إلى الخروج. يقول: ولعل الشهرستاني أراد أنه أول من جمع بين السوءتين، التكذيب بالقدر والقول بالإرجاء البدعي. طبعا لا يخفى عليكم الغرض من هذه الدراسة أن نعرف البدعة ونحذرها، ونقف على المبتدعين ونحذر منهم طالما أنه ثبت أنه مبتدئ بكلام أهل الاختصاص وأهل العلم. وغيلان قتل بعد عام 500 كما مر، فهو ممن عاش في أواخر القرن الأول، وهو أقدم من روي عنه الإرجاء في الإيمان. وافترقت المرجئة فرقا، كل فرقة منها تضلل أختها ويضللها سائر الفرق. ولعله مما يحسن إن شاء الله قبل النظر في المرحلة الثالثة من المراحل التاريخية لظهور البدع أن ينظر في أمرين: الأول الفرق بين الشيعة الأوليين ومن عداهم من أهل التشيع، الثاني النظر في موقف الأمة الإسلامية من المبتدعين في هذه المرحلة من 37 إلى عام 100 من الهجرة. أولا مراعاة الفروق، برزت رؤوس البدع الأربع الكبرى الخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة في المرحلة الثانية من مراحل التطور التاريخي للبدع، وهي ما بين موقعة صفين إلى أول القرن الثاني الهجري. وظهر من بحث هذه البدع الكبرى أنها ليست سواء في نشأتها ولا في تطورها، وكانت بدعة الخوارج شرا عظيما على الأمة انشعبت منها شرور جسام. فالخوارج والشيعة فرقتان متقابلتان، إحداهما تكفر عليا وتتبرأ منه، والأخرى تنصره وتؤيده وتغلو فيه. والخوارج والمرجئة فرقتان متقابلتان، إحداهما تكفر مرتكب الكبيرة وتقول بخلوده في النار، والأخرى تقول ليست الأعمال من الإيمان، فكأن الأولى تغلو في الإثبات والأخرى تغلو في النفي. طيب اكتب عندك: اتفقت الخوارج والمرجئة على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وخالفوا بذلك أهل السنة والجماعة. واتفقت الخوارج مع أهل السنة أن العمل من مسمى الإيمان، أن العمل من مسمى الإيمان. ركزوا، اتفقت الخوارج وأهل السنة على أن العمل من مسمى الإيمان، ولما كان الإيمان عند الخوارج لا يزيد ولا ينقص، ولما كان الإيمان عند الخوارج لا يزيد ولا ينقص كفروا من فعل المعصية. خليكم معايا كده. إيه معنى كلمة الإيمان لا يزيد ولا ينقص؟ يعني كله لا يتجزأ، فإذا فعل المسلم معصية خلاص يبقى كفر. أهل السنة لما قالوا يزيد وينقص قالوا لا، إذا فعل المعصية مؤمن بأصل إيمانه، فاسق بمعصيته. طيب، واتفق المرجئة مع أهل السنة أن مرتكب المعصية عدا الشرك والكفر لا يكفر. واتفق المرجئة مع أهل السنة على أن مرتكب المعصية غير الشرك والكفر لا يكفر، وخالفوا أهل السنة فقالوا واتفق المرجئة مع أهل السنة أن مرتكب المعصية غير الشرك والكفر لا يكفر، وخالفوهم فقالوا أن المعصية لا تؤثر في الإيمان، أن المعصية لا تؤثر في الإيمان، وسبب ضلال الفرقتين هو تغليب نصوص الوعد على الوعيد أو نصوص الوعيد على الوعد. وسبب ضلال الفرقتين تغليب نصوص الوعد على الوعيد أو نصوص الوعيد على الوعد. طيب، يقول: وظهر من النظر في البدع الكبرى وتطورها أن الشيعة مثلا ليسوا سواء، فالشيعة الأولى لا يتنازعون في فضل أبي بكر وعمر، وإنما النزاع في علي وعثمان، وكان التشيع في أول أمره لعلي معتدلا، حيث كان بعض الصحابة يقدمه على عثمان في الخلاف من غير تعرض لأحد من الخلفاء قبله بسب أو تجريح، فأبو بكر وعمر لم يكن أحد يتشيع لهما، بل جميع الأمة كانت متفقة عليهما حتى الخوارج. فالتشيع المتوسط الذي مضمونه تفضيل علي وتقديمه على غيره ونحو ذلك لم يكن من إحداث الزنادقة، بخلاف دعوى النص فيه والعصمة، فإن الذي ابتدع ذلك كان منافقا زنديقا، وكما ذكرنا أنه عبد الله ابن سبأ. فعلي الناظر في كتب فعلى الناظر في كتب الجرح والتعديل وغيرها من كتب هذا الفن أن يفحص، ركزوا بقى، أن يفحص حال من يقال فيه شيعي أو به شيعي أو فيه تشيع ونحو ذلك من عباراتهم، وذلك مراعاة للتطور الذي طرأ على هذه البدعة المرمي بها الراوي. يبقى لازم بقى بنقول هو قال به تشيع، يقصد أي تشيع؟ طيب، رمي بالإرجاء، أي إرجاء؟ طيب، ده كان من رؤوس الخوارج، أي خوارج؟ بهذا تستقيم الأمور ولن يتمكن مبتدئ من إمساك شيء عليك. يقول: وفي هذا المعنى يقول الإمام الذهبي رحمه الله: البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كالتشيع بلا غلو ولا تحرف، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. يبقى لما تيجي تقول يا أخوانا لا تأخذوا العلم عن المبتدعة، يقول لك ألا تمهم رو عن المبتدعة، فرق بقى، فرق بين هذا الذي رمي بالبدعة كيف كان حاله وكيف كان الورعه وتقواه في دين الله عز وجل، ولا تجعل يعني الثرى كالثريا، هذا لا يليق، لا تجعل التراب كالذهب، ما ينبغي أبدا. يقول كلام الذهبي: ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر والدعاء على ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. أدي هو ده الإنصاف، مش تيجي على مخرف صبي وتسقط كلام الذهبي عليه، لا، وتقول لا هذا من الإنصاف أن نأخذ ما عنده من الحق ونترك ما عنده من الباطل، ألا. طب مثلا كان سيدنا الإمام أحمد لما يروي عن راوي عارف أحواله لذلك وذكرت لكم هذا الكلام مرارا إن الإمام البخاري رحمة الله عليه روى في الصحيح عن بعض من يروون المناكير كحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. راوي هذا الحديث خالد بن مخلد، قال أهل العلم أهل الجرح والتعديل أن هذا الراوي يروي المناكير، فكيف يروي له البخاري؟ قال لك البخاري إزاي يعني على رأسه ريشه؟ لا ده أشد. فعلم أين المناكير عند هذا الراوي وتجنبها وأتى بغير المناكير، هكذا قال أهل الاختصاص الذين يعلمون من هو البخاري على حق. يبقى لا تخلط هذا بهذا ولا تجعل الثرى كالثريا. يقول وأيضا فما استحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟ حاشا وكلا. ده كلام الإمام الذهبي. فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا وتعرض لسبهم، والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضا، فهو ضال معثر. فهذا هو الأمر الأول، وفيه مراعاة الفروق التي دلت عليها نشأة البدع وحالة تطورها وأحوال معتقديها. ثانيا موقف الأمة من المبتدعين في هذه المرحلة اللي هي 37 حتى المئة الأولى. نعم لا قول خطأ، لأن معلوم كده دلت النصوص الشرعية على أن ما كان مع علي بن أبي طالب هو أولى الطائفتين بالحق وهو الذي أصاب لورود الدليل على ذلك. بص يا حبيبي، فرق بين أمرين اثنين، بين أنه لا يخوض ولا يتكلم ولا ينتقص من حق من اجتهد وأخطأ، وبين أنه علم أن هذا على صواب وهذا على خطأ. في فرق بين أننا المسألة عندي واضحة لورود النص، تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وقال النبي عليه الصلاة والسلام عن عمار بن ياسر تقتلك الفأل الباغي، وقتله جنود معاوية بن أبي سفيان. لذلك لما قتل عمار عبد الله بن عمرو بن العاص خلاص اتضح له الأمر فخرج، فلما خرج لما خرجت؟ قال لهم الأمر عندي واضح، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمار تقتلك الفئة البغي وأنتم قتلتموه. فقال قائل وقال الذي قتله هو الذي خرج به، هو الذي خرج به، فكان من الرد. قال لهم إذن الذي قتل حمزة هو النبي محمد، لأنه هو الذي خرج به صلى الله عليه وسلم. فاتضح له الأمر. عبد الله بن عمرو العاص يعمل شوف يا أخوانا الورع والتقوى، وقف مع أبيه في صف معاوية ولكنه لم يسل سيفا ولم يخرجه من غمده، فلما عتب في ذلك قال لهم قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم أطع أباك. شفتوا الأدب وصل لحد فين؟ أطع أباك، خلاص أنا ما أقدرش أخاف أنا معاه، بس إن أنا سل سيف وقاتل لا ده مستحيل. أدي الفرق بين كلام الحسن بن محمد بن الحنفية وبين كلام أهل الرجال، توقف فيهم وده مخالف، واخد بالك؟ يبقى هنا أرجع أمره، لا نحكم على هذه بصواب ولا على هذه بخطأ، بل نرجئهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا الكلام مخالف لأن النصوص دلت على غير ذلك. ركزوا يا أخوانا في المبحث ده، وياريت الله يبارك فيكم الأخ اللي روح بيته بالسلامة إن شاء الله يقرأ، يعني يعتبر الدرس مزدوج، يقرأ الذي نقرأه عليكم في هذا الوقت. يقول موقف الأمة من المبتدعين في هذه المرحلة، في هذه المرحلة ظهرت أمات البدع وهي بدعة الخوارج والشيعة والقدرية وبدعة المرجئة، وقد كان موقف الأمة من هذه البدع واضحا من أول يوم. فالخوارج ناظرهم علي بن أبي طالب ناظرهم الإمام علي بن أبي طالب. كما قلت لكم كلمة الإمام الأولى ألا تكتب. فوصف الصحبة أعلى قدرا من وصف الإمامة، صحيح؟ طيب. ووعظهم فلم ينتهوا فقاتلهم وقتلهم. خليكم معايا، فاكرين الفرق بين القتال والقتل؟ القتال ببدأ أحول بينه وبين ما يفعله، فلو استدعى الأمر ألا يحل بينه وبين ما يفعله إلا بالقتل قتل، ولكن البداية كانت قتال ولم تكن قتل. فقاتلهم علي بن أبي طالب وقتلهم، وكانوا قد عاثوا في الأرض فسادا وسفكوا الدماء وقطعوا السبل واستحلوا المحارمة، وكان من جملة من قتلوه عبد الله بن خباب بن الأرد، أسروه وامرأته معه وهي حامل فاقتادوه بيده، فبينما هو يسير معهم إذ لقي بعضهم خنزيرا لبعض أهل الذمة. ما المعنية بأهل الذمة؟ يعيشون في كنف المسلمين ويدفعون الجزية إيه؟ عن يد وهم صاغرون. فضربه بعضهم فشق جلدهم، جلده هاء الضمير عائد على إيه؟ على الخنزير. فقال له الآخر لما فعلت هذا وهو لذمي، فذهب إلى ذلك الذمي فاستحلهم وأرضاهم. تبقى اسمه ورع الكذابين. ورع مين؟ ورع الكذابين. زي مثلا إيه؟ يكون مبتدع ظاهر البدعة، واخد بالك، ظاهر البدعة، ومع ذلك يقول لك صح أنا أتورع وبدعه. ورع الكذابين، ورع الكذابين. زي بلغني ولسه هتيقن من بعضكم إن المبتدع الضال العريفي خطف عمرو بن العاص النهاردة ودعا إلى الجهاد في سوريا. ها؟ آه، وليس وحده، أجمع العلماء. آه، ها؟ آه، واخدين بالكم يا إخواننا؟ انظروا، طولوا بالكم، سنطلع على البيان ولا بد من الكلام، لأن كده الأمر لا يحتمل. عاوزين يودوا الأمة فين؟ ولا هو في اتفاق فيما بينهم وبين سفهاء 30/6؟ لابد أن تربط الأحداث، ما ينفعش تعيش كده. الأمر مدبر ومخطط. لما أيها المبتدع لم تتكلم في بلدك؟ لأن الثقات الجهابذة هناك أسقطوك وجعلوك كالظل المضل. لما لم تتكلم هناك ويأتي وينشر سمومه ويبث أفكاره الضالة في هذا البلد على مرأة ومسمع من الجميع؟ افطنوا أيها الإخوة. يبقى واحد يقول لك لا أصلا بصراحة عندي ورع، ما أحبش أتكلم في حد، ده ورع كذابين، ده مش ورع. الورع إمتى؟ الورع حاشا أن أتكلم في أبي حنيفة، حاشا أن أتكلم في ابن خزيمة أو ابن مندة، حاشا أن أتكلم في الحافظ ابن حجر. هذا هو الورع الصح. أما أنك ترى المبتدع أمامك وتتورع عن الكلام فيه، ده ورع كذابين، شأنك شأن الخوارج. فقتل، قطع، شق جلد الخنزير وراح يقول له سامحني أنا غلطان لك، تمنه كما ادفعه لك. ومسك عبد الله بن خباب بن رط ذبحه كذبح النعاجي وبقر بطن امرأته وقتل ما فيه. فين الكلام؟ أهذا من دين الله؟ يقول فاستحله وأرضاه. طبعا أرضاه اداله قرشين. وبين هو معهم أي عبد الله بن خباب إذ سقطت تمرة من نخلة فأخذها أحدهم فألقاها في فيه، فقال له الآخر بغير إذن ولا ثمن، قال لا، ده الشرع أباح ذلك، الشرع المطهر أباح ذلك. واخد بالك، ما سقط من الأشجار ومن الثمار على الطريق وغلب على ظنك أنه سيفسد لك أن تأخذه بغير إذن صاحبه، الشرع أباح هذا. تقول بغير إذن ولا ثمن، فألقاها ذاك من فمه. ومع هذا قدموا عبد الله بن خباب فذبحوه، وجاءوا إلى امرأته فقالت إني امرأة حبلى ألا تتقون الله، فذبحوها وبقر بطنها عن ولده. طيب فين بقى الأدلة الشرعية؟ وهي دلوقتي أصبح إيه؟ تماما الأمور تعيد نفسه. سيدنا الإمام أحمد كما ذكر هذا الإمام ابن القيم عنه وعن رفيقه في الطريق الإمام الشافعي شيخ الإمام أحمد، قال وكان الإمام أحمد والشافعي إذا ناظرا المبتدع وغلبوهم بالآثار، وغلبوهم بالايه؟ بالاثار. ايه معنى الاثار؟ ما اسمع. الادله النصوص. احتد عليهم الخصم قالوا والاجماع على غير ذلك. اهو فاحنا بنجيب ادله شرعيه. يا اخوانا اللي في سوريا هذا ليس بجهاد، والخروج من هنا الى بلاد سوريا تحت مسمى الجهاد هذا بدعه وضلاله ولا تجوز. يقول لك لا، اجمع العلماء. خلاص هي دي الدعوه. من هم العلماء؟ اجمعوا. وقرأ البيان رأسهم في الضلاله. وهذا اخواني من الامور المستهجنه والمستغربه، اي اجماع ومن هؤلاء الذين اجمعوا؟ لذلك في عندي رساله بعنوان من هم العلماء للشيخ المبارك الدكتور عبد الله بن برجس رحمة الله عليه، إن شاء الله ستصور اليوم وتوزع غدا إن شاء الله في مسجد النور، من هم العلماء، حتى لا تنخدع وتدعي أن الصبي أو المتعالم أو رفيع الصوت أنه من العلماء، وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. يقول والتقى بهم علي فبعث إليهم أن ادفعوا إلينا قتلة إخواننا منكم حتى أقتله. طيب علي بن أبي طالب ولي أمر المسلمين، وانتوا قتلتوا عبد الله بن خباب وامرأته وما في بطنه، هتلنا بقى اللي قتلوا نقتص منهم والأمر منتهي وأنا تارككم. فبعثوا إليه يقولون كلنا قتل إخوانكم، كلنا قتلناه، وكان 4000 واحد، ونحن مستحلون دماءهم ودماءكم. فتقدم قيس ابن سعد ابن عبادة فوعظهم وذكرهم فلم ينفع، وكذلك أبو أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد ده من علية الصحابة، أنبهم ووبخهم فلم ينجح. وتقدم علي بن أبي طالب فوعظهم وخوفهم وحذرهم وأنذرهم. تخيل، ومع ذلك لم ينزجروا. لما تعلمون؟ الهوى استحكم على القلب، الهوى استحكم على القلب. لذلك لو انتم تلاحظوا بشيء من الامعان والتدبر والتروي والتؤدة من بداية الاحداث في مصرنا الى الان، تجد المبتدع ينتقل من ضلال الى ضلال، من ضلال الى ضلال، والله ما ارتقوا من ضلال الى اخف بل الى اسوأ. يعني اول ما بدأوا الكلام ده بعد تقريبا شهرين ثلاثة، لما المجلس العسكري مسك البلد وفتح ترشيحات مجلس الشعب، طب يا اخواننا ها يا سلفي ماذا تصنعون؟ قالوا بيننا وبينها بعد المشرقين فبئس القرين، كيف ندخل في هذا المعترك القاسي؟ كويس، طب هتعملوا ايه؟ قالوا سننتقل الرجال الصالحين يرشحون انفسهم ونساندهم من طرف خفي. فجأة الشيوخ اتعلقوا، علقوا اليفط وعلقوا الوردة في اليفط. ضلال ما بعده ضلال، وكل شوية ينتقلون من ضلال إلى ضلال، حتى جاء رأسهم في الضلالة ودعا إلى الجهاد في بلدة سوريا. فإلى الله المشتكى. وهذه هي نتيجة اتباع الهوى والخروج عن الأدلة، ينتقل من ضلال إلى ضلال. وتقدم علي فوعظهم وخوفهم وحذرهم وأنذرهم، فلما حان حين القتال كانوا نحو 1000 مع عبد الله ابن وهب الراسبي، فزحفوا إلى علي فأمر بالكف عنهم. تعلمون إخواني، عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب، لما مات علي صلبوه ليقتلوه، فلحظ النفس بدأ بعض أولياء علي بن أبي طالب مما في نفوسهم يطعمونه قبل القتل، وكان لسانه لا يفتر عن ذكر الله، لدرجة أنه قال افعلوا كل شيء وإياكم أن تقطعوا لساني. قالوا له لما؟ قال أخشى أن تمر علي لحظة لا أذكر الله. انت متخيل؟ وهو الذي قتل علي بن ابي طالب وعلاه بالسيف وقال الحكم لله ليس لك يا علي، ويقول لك ايه؟ انا اخشى ان تمر علي لحظه لا اذكر فيها الله عز وجل. هو دي البدعه يا اخوان، هي دي البدعة، وخطوط البدعة هي دي. صاحب هوى يظن أنه على صواب، فزحفوا إلى علي فأمر بالكف عنهم حتى يبدأوهم، فبغوا عليه فقاتلوه فقتلهم. ثم لم يزالوا في حرب مع أهل الحق، كلما نبتت منهم نابتة وخرجت منهم على المسلمين طائفة. والشيعة عقب علي بن أبي طالب الغالية منهم فحرقهم بالنار ونفى بعضهم، وطلب قتل عبد الله بن سبأ فهرب منه، وأمر بجلد من يفضله على أبي بكر وعمر، وصح عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. فأي واحد كان يفضله على بكر يجلده 80 جلدة، كيف؟ قال لك حد المفتري. حد المفتري أي حد الكذاب. ولم يكن للشيعة في هذه الفترة راية ولا قوة ينحازون بها جانبا ويقاتلون المسلمين كما فعل الخوارج الذين خرجوا على المسلمين بأسيافهم واستحلوا دماءهم. والقدرية، يبقى موقف الأمة دلوقتي الشيخنا بيذكر موقف الأمة تجاه المبتدع، يبقى الشيعة حدث منهم ما حدث، والخوارج حدث منهم ما حدث، وقابلهم علي بن أبي طالب وفعل فيهم ما إيه ما سمعناه. طب القدرية لما ظهرت بدعتهم أعلن الصحابة البراءة منه كما فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيره من الصحابة، والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناهية عن مجالسته وعيادته في مرضه. طيب سؤال، اللي هو القدرية مجوس الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم، هل النص ده في القدرية فقط أم في كل مبتدع؟ أحسنت، في كل مبتدع، لأن العلة هنا مشتركة. العلة إيه؟ القدرية مبتدع تكلموا في دين الله ما ليس منه، يبقى إذا تحقق الوصف في أي مبتدع الحكم حكمهم، لا إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. والمرجئة ظهرت بدعتهم وكلامهم عن تعلق الأعمال بالإيمان وأنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة مع أواخر القرن الأول، وقد رد العلماء عليهم وبينوا فساد قولهم بإذاعة النصوص التي تدل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان وأنها شعب بعضها أعلى من بعض، كما بين بعض ذلك أبو وائل شقيق ابن سلمة لزبيد بن الحارث اليامي. المرحلة الثالثة، كم الوقت يا أخوانا؟ ها؟ طيب نعم تفضل. مبتدع في الاعتقاد وليس على العموم. نعم تفضل. أخونا يقول: قول النبي عليه الصلاة والسلام في القدرية أنا قلت بالعنف المبتدع. نعم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج أشد ما قال في القدرية. ماذا قال لما اعترض ذي الخويصرة؟ أولا قتل ذي الخويصرة لعلة انتفت، اللي هي إيه؟ أحسن الله إليك. ثم قال: يخرج من ضد هذا أقوام ها. ثم قال: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. ده القول فيهم أشد من قول من القدر. معايا يا أخوانا كده؟ طيب، هو في حقيقة الأمر أنا كنت عزمت من الأسبوع الماضي أن أقف الدروس، وفعلا كان عندي نية أن النهاردة آخر جمعة، ولكن درس الجمعة مستمر كما يقول أهل السياسة لحين إشعار آخر، واخد بالك؟ أما الدروس الخاصة بي ستتوقف إن شاء الله آخرنا يوم الثلاثاء القادم، أما الجمعة القادمة الدرس مستمر بإذن الله، التي تليها سيعلن عنها في الجمعة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، لأن فيه كده يعني عندي نية إن شاء الله وأسأل الله الإعانة أن أشرح كتاب في الجمعة الثالثة من هذا الشهر، يعني الجمعة الثانية القادمة في صندبسط الثالثة سأكون في هذا المسجد بإذن الله. فمن المحتمل ولكن لسه المادة العلمية بتجهز أن أشرح كتاب الصيام من صحيح البخاري في هذا المسجد يوم الجمعة بعد القادمة، وهيبدأ الدراسة من بعد صلاة الجمعة مباشرة، ولكن ده مجرد تمهيد، أما الإعلان الرسمي في الجمعة القادمة إن شاء الله. نقف عند هذا الحد وجزاكم الله خيرا، دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا.